طيب يا شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله وبياكم. ما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. استعن بالله شيخ ياسر، وصلنا أظن من مسح في السفر، نجلس كذلك؟ كمل الباب. طيب تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
من مسح في السفر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب مسح الخفين: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكث أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر.
طيب، الحمد لله. هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى أحوال الناس في مدة المسح، والناس في هذا ثلاثة أحوال: الحال الأولى المقيم الخالص، والثانية المسافر الخالص، والثالثة حالة مترددة يجتمع فيها موجب لحكم السفر وموجب لحكم الإقامة. أما بالنسبة للحالة الأولى، المقيم الخالص واضحة، يمسح كم؟ يوم وليلة. والمسافر الخالص يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وقد سبق هذا. الآن يتكلم عن من حاله مترددة. الأصل فيه أنه يتم مسح مقيم فقط، أنه يقتصر على إيش؟ من كانت حاله مترددة. الأصل حيث تساوى موجب الحكم، موجب اليوم والليلة وموجب الثلاثة أيام، أو سبب اليوم والليلة أو سبب الثلاثة أيام، نعمل بإيش؟ بالأصل، وهو الأقل، وهو حكم الإقامة، لأن الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل. تمام؟ وهذا ذكر له المؤلف رحمه الله تعالى صورتين: الصورة الأولى من مسح في سفر ثم أقام، والحالة الصورة الثانية من مسح في سفر ثم الثانية من مسح مقيما ثم سافر، وهو قول المصنف رحمه الله: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس. تمام. والصورة الثالثة: من شك في ابتداء المسح، عندنا تردد واستواء للأمرين، هل يمسح مسح مسافر ولا يمسح مسح مقيم، لا يتذكر. يعني نصور الآن كل واحد منها. الصورة الأولى: من مسح في سفر ثم أقام، رجال من أهل المدينة، رجل من أهل المدينة رايح لمكة، خلاص رايح لمكة زيارة، ولا مكة يصير محرم ما يلبس الخوف، طيب ذهب إلى جدة، ماشي، ذهب إلى جدة، ماشي، ولبس الخوف، توضأ وغسل رجله ثم لبس الخوف ومسح عليه في جدة، وهو من أهل المدينة، جالس في جدة ثلاثة أيام ولا يومين، فمسح في جدة، هذا مسح في سفر، خلاص، ثم رجع إلى المدينة، ما الحكم فيه؟ نقول يكمل مسح مقيم. هذا لو بقي منه شيء، إذا بقي من مسح المقيم شيء يكمله، إن لم يبقى شيء يخلع الخف وينتقض وضوءه مباشرة. واضح؟ إذن الرجل مسح في جدة في سفره، ثم وصل إلى المدينة بعد الحدث، يعني بعد مدة المسح، بعدها مثلا بعشرين ساعة، نقول باقي لك في المدينة كم ساعة تمسح؟ أربع ساعات. واضح؟ طيب، جاء إلى المدينة بعد خمسين ساعة، ماذا نقول؟ خلاص انتقض الوضوء ولا يجوز لك أن تمسح. الصورة الثانية العكس: الرجل من أهل المدينة وتوضأ ومسح على الخفين في المدينة، ماشي، ثم سافر إلى جدة وطلب تمديد، قال أنا حقي يوم وليلة، صح ولا لا؟ قال أنا بالنسبة لي مقيم مفروض يوم وليلة، أطلب التمديد يا معشر الفقهاء لأني انتقلت لحكم السفر، تمددون؟ قالوا لا، لا يمدد له. لماذا؟ لأن عندنا سبب يوجب، عندنا يعني تستطيع أن تقول الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل، عندنا سبب يوجب الترخص وسبب يمنع من الترخص، صح ولا لا؟ فنرجع إلى الأصل وهو عدم الترخص بالزيادة على يوم وليلة. واضح؟ فحينئذ يذهب إلى جدة، نقول أكمل في جدة المسح يوم وليلة فقط، كم مثلا راحت عليه 20 ساعة وصل الجدة باقي له 4 ساعات فقط، وهكذا. واضح؟ طيب، هناك حالة يتم فيها مسح مسافر، يتم فيها مسح مسافر، وهي إذا أحدث ثم سافر قبل المسح. لاحظ المسائل السابقة عندنا تردد واستواء للأمرين، فغلبنا إيش الأصل. أما هنا ليس عندنا تساو للأمرين، بل عندنا حكم السفر غالب، وحكم الحضر، وحكم السبب المانع من الترخص وجوده ضعيف جدا، وجوده ضعيف، وهو وجوده فقط ابتدأت المدة لكن لم يباشر الترخص. إذن مباشرة الترخص في الصورة الثانية كله كان في السفر. قال لك هنا ما تساوي، بل حكم السفر غالب، فيرجح ويعطى حكم السفر، وهو قوله وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، لأنه أخذ مباشرة الرخصة. الرخصة كلها كانت في السفر، الذي قبل ذلك لم يباشر فيه الرخصة. واضح؟ هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. وقد نظم هذه المسألة الناظم بقوله ومن يقم من بعد مسح في سفر، والعكس كالشك فمثل من حضر. نعم، ومن يقم من بعد مسح في سفر، من يقم من بعد مسح في سفر، يعني من بعد مسحه في السفر إيش أقام، اللي هي المسألة الأولى، مسح في سفر ثم أقام. والعكس اللي هي إيش، ها، اللي هو مسح في إقامة ثم سافر. كالشك اللي هي مسألة شك في ابتدائه، ما معنى شك في ابتدائه؟ معنى الشك في ابتداء، الرجل الآن في جدة، تمام، يقول أنا ماني متأكد هل بدأت المسح في المدينة أو بدأت المسح بعد مفارقة البنيان في الطريق، تمام، أنا ماني متأكد، مسحت في المدينة. إذا كان قد مسح في المدينة له حكم إيش المقيم، وإذا كان قد مسح بعد مفارقة البنيان فله حكم المسافر. هو شك، استوى الأمران، فوجب ترجيح إيش الأصل، وهو أنه لا يزيد على يوم وليلة. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال كالشك فمثل من حضر، يعني فحكمه حكم الحاضر، يمسح يوما وليلة فقط. وكأن الناظم لم يذكر المسألة الأخرى، وهي من أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. ها؟ فلينظمها أحدكم ويضعها احمرارا على ملح الناد. طيب، نعم، تفضل يا شيخ، المسألة التي بعدها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه وإن لبس خفا على خفا.
طيب، يكفي هذا. ولا يمسح قلانس، هذه العبارة كلها هي إعمال لمفهوم المخالفة والمحترزات التي سبق ذكرها. قال ولا يمسح قلانس، لماذا لا يمسح القلانس؟ لعدم الدليل على مسحها. الأصل وجوب غسل الرجل ومسح الرأس، طبعا القلانس في الرأس الطاقية الأنثوى مثل الطاقية، خلاص. لماذا لا يمسحها؟ لأن الله أوجب على الإنسان المتوضئ أن يمسح رأسه، وجاءت الرخصة في أشياء محددة، فهذه لا دليل على جواز المسح على القلنسوة، فنرجع إلى الأصل. إذن هذا لم يتحقق فيه إيش الشرط اللي هو وجود الدليل على أن هذا الحائل يمسح، وهذا يدخل فيه. إذن ما لا يمسح عليه لعدم تحقق الشرط، إما لعدم الدليل الدال عليه وهو القلانس واللفافة، فإن القلانس واللفافة لا دليل يدل على جواز المسح عليها، خلاص. طيب، الثاني لعدم ثبوته على القدم، ما لا يمسح لعدم ثبوته على القدم، وهو قوله ولا ما يسقط من القدم. وقد سبق معنا في الشروط إيش أنه يشترط ثبوته بنفسه، ما يسقط من القدم ليس بثابت. الثالث ما لا يمسح عليه لعدم ستره، وهو قوله أو يرى منه بعضه، يعني ما يرى منه بعض القدم لا يجوز المسح عليه لعدم تحقق شرط إيش الستر للمفروض. واضح؟ نعم. الرابع ما لا يمسح عليه لعدم لبسه على كمال الطهارة، وهي مسألة الخف الفوقاني الملبوس بعد الحدث، مذكورة هنا بإيش بمفهوم المخالفة في قوله وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم له فوقاني، إذا لبسه بعد الحدث فالحكم لمن؟ لأيهما؟ للتحتاني. لماذا لم نجز المسح على الفوقاني؟ هذا لا يجوز المسح على الفوقاني، لماذا؟ لأنه لم يلبس على طهارة كاملة. واضح؟ إذن هذا خلاصة هذه العبارة. ولا ما لا يمسح عليه لعدم الدليل القلانس واللفافة، خلاص، ما لا يمسح عليه لعدم ثبوته، وقوله ما لا يسقط من القدم، يعني الشيء الذي يسقط بالمشي أو بغيره، حتى لو بالمشي يسقط، وما لا يمسح عليه لعدم الستر في قوله أو يرى منه بعضه، أو يرى بعض منه بعض محل الفرض، وما لا يمسح عليه لعدم لبسه على كمالة على كمال الطهارة، وهو إيش؟ إذا لبس الفوقاني بعد الحدث فإنه ملبوس على غير طهارة. واضح يا مشايخ؟ وهذا كله ما عدا المسألة الأخيرة، المسائل الأولى التي القلانس واللفافة وما يسقط من قدم يرى منه بعضه، لم يذكرها الناظم. نعم. وإن لبس خفا،
وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني.
نعم، إن لبس خفا على خف فلا يخلو، إما أن يلبسه قبل الحدث فالحكم للفوقاني جوازا لا وجوبا. إن لبس خفا على خف قبل الحدث، صورة ذلك رجل توضأ وغسل رجله ثم لبس خفا، خلاص، ثم بعد 3 ساعات قبل أن ينتقض وضوءه لبس فوقه خفا آخر، نقول يجوز لك أن تلبس، يجوز لك أن تمسح على الفوقاني لأنه ملبوس على طهارة غسل، صح ولا لا؟ فلا بأس أن تمسح على الفوقاني، ماشي؟ طبعا الكلام على قضية الفوقاني والتحتاني هنا بالنظر إلى شرط واحد، وهو شرط اللبس على الطهارة، لم يتعرض لقضية أنه ساتر للمفروض أو ليس بساتر، سترى بمجموعهما أحدهما مخرق، هذه لم يتعرض لها صاحب الزاد، لكن تجدونها في الروض، أو يعني فيها إشارة في الروض، وتجدونها في حاشية عثمان النجدي، ليس هذا محل ذكرها، ماشي؟ طيب، إذن إذا لبس الخف قبل أن يحدث وهو على خف فوقاني، لبسه وهو على طهارة غسل، فيجوز له أن يمسح على الفوقاني ويجوز له أن يمسح على التحتاني. لماذا؟ لأن هذا وهذا كلاهما قد لبس على طهارة كاملة، لا بأس أن يمسح على هذا أو على هذا. الصورة الثانية أن يلبس الخف على الخف بعد الحدث، فيكون الفوقاني ملبوس على طهارة غسل ولا على طهارة مسح، على طهارة مسح أو على حدث، خلاص، وفي كلا الحالتين لا يجوز حينئذ أن ينقل الحكم إلى الفوقاني، بل له أن يمسح على التحتاني فقط لا غير. واضح؟ وهذا معنى قول المؤلف إن لبس خفا على خف قبل الحدث فحكمه للفوقاني جوازا ليس وجوبا. ولذلك عبارة المقنع وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليه، شوف جاز المسح عليه، عبارة المقنع وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليه. وأظن ظنا وما أنا من المستيقنين أن عبارة الزاد هي عبارة الوجيز، أظن ذلك لو شفت لنا إياها. طيب، أي نعم. طيب، وهذا المعنى ذكره الناظم بقوله والحكم في لابس خف ثاني من قبل أن يحدث للفوقاني، لابس خف ثاني، الخف الثاني لابد أن يكون فوقانيا، خلاص، من قبل أن يحدث، من قبل الحدث للفوقاني. وعبارة الناظم كعبارة صاحب الزاد تقيد بإيش؟ بكونه جوازا لا وجوبا. معاك الوجيز؟ لا، بالنسبة للجورب المخروق مهما كان صغيرا الخرق، حتى لو كان صغير. تفضل الشيخ محمد.
قال في الوجيز وإن لبس صحيحين مسح أحدهم.
أيوة.
إن أحدث قبل اللبس الثاني فالأسفل.
إن أحدث
وإن لبس الأولى
صحيحين،
وإن لبس صحيحين مسح أحدهم.
تمام.
إن أحدث قبل اللبس الثاني فالأسفل.
أحدث قبل اللبس الثاني فالأسفل، أي نعم، فالأسفل وجوبا، هذا ما في إشكال، بس ما ذكر هذه، ها؟ ما ذكر، جيد، ذكر. إذن تبين لا عبرة بالظن البين خطأه، وهذا ظننت ظنا فبان خطأه والحمد لله. نعم. هذه ما تعرض لها صاحب الزاد، صحيحين مخرقين، يعني لها صور، أن يكون صحيحين، أن يكون مخرقين، والستر يحصل بمجموعهما، لا له، ما أراد التعرض له، لم يتعرض لها صاحب الزاد. تمام. طيب، تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة.
نعم، هذا راجع إلى شرط ذكرناه من شروط المسح، وهو أن من شروط المسح استيعاب ما يجب مسحه. واستيعاب ما يجب مسحه، عندنا العمامة، قال المؤلف يمسح أكثر العمامة، يجب مسح أكثر دوائر العمامة، العمامة تلف دوائر فيمسح أكثر دوائرها، خلاص. طيب الخف يجب مسح ظاهر القدم من أصابعه إلى ساقه، يجب مسح إيش؟ يمسح ظاهر القدم ولا أكثر ظاهر القدم؟ ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف ولا وظاهر قدم الخف؟ الأصح هنا وظاهر قدم الخف معطوف على العمامة، فيكون الواجب هو مسح أكثر ظاهر الخف. كثير من النسخ وقع فيها إيش؟ ظاهرة، والصواب ظاهري، تمام. والمعنى يختلف، المعنى يختلف، لأنه لا يجب استيعاب مسح الظاهر، بل يجب مسح أكثر الظاهر. ولذلك لو رجعت للروض تجد أن حط كلمة أكثر هنا في حل العبارة. نعم، يمسح، ما الذي يمسح؟ قلنا أكثر ظاهر القدم من الأصابع إلى الساق. وما الذي لا يمسح؟ قال دون أسفله وعقبه. بالنسبة للجبيرة، الواجب في مسحه هو إيش؟ مسح جميع الجبيرة، لكن قيد هذا بإيش؟ بالموضوعة على محل فرض. ولهذا لو جاوزت الجبيرة محل الفرض لا يجب أن يجاوز، يعني ولو كانت مثلا الجبيرة مثلا موضوعة من الساعد إلى العضد، العضد ليس من أعضاء الوضوء، فإنما يمسح منها ما يكون موضوعا على الساعد إلى المرفق. واضح هذا؟ نعم. قال الناظم في هذا المقطع: يعمها وأكثر الدوائر، مش اللي قبل يعمها؟
مسحها في حدث أكبر حل وقتها من شدها حتى.
نعم، هذا يتعلق بالجبيرة، وقتها من شدها حتى.
مسحها في حدث أكبر حل.
ومسحها في حدث اللي هو الجبيرة، ومسحها في حدث أكبر حل، أيوة.
ووقتها من شدها حتى تحل.
ووقتها من شدها حتى تحل، أيوة.
يعمها.
ومسحها يعمها، يعني يجب تعميم الجبيرة في المسح، هذا بالنسبة للجبيرة. وأكثر الدوائر لعمة، وأكثر الدوائر لعمة، يعني يجب إيش؟ مسح أكثر دوائر العمامة، العمة هي العمامة، تمام. قال: والخف أعلى الظاهر، والخف أعلى الظاهر، وهو قول صاحب الزاد، وظاهر قدم الخف، وظاهر قدم الخف. لكن يعني ماذا يقصد أعلى الظاهر؟ الظاهر يريد بذلك إخراج العقب، يريد بذلك إخراج العقب، يعني هو أتى بكلمة أعلى حتى يحترز من العقب والأسفل، الأسفل والعقب، احترز منها بالإتيان بهذه الكلمة، لأنه لم يصرح الآن دون أسفل وعقب، لم يذكرها في النظم، فأتى بهذه الكلمة ليفهم منها أن أعلى الظاهر يخرج أسفل القدم ويخرج العقب. نعم، يعمها أكثر الدوائر والخف أعلى الظاهر، لعمة والخف أعلى الظاهر. نعم، أعلى الظاهر. على كل حال هنا الإشكال، ما أدري هنا هل يصح تقدير والخف أكثر أعلى الظاهر، هل يصح تقدير هذا في اللغة ولا ما يصح، يحتاج إلى مراجعة. لكن عموما المقصود بأعلى الظاهر أغالبه وأكثره وليس جميعه. نعم، تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة.
نعم، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى للكلام عن مبطلات طهارة المسح. ما الذي يبطل طهارة المسح؟ أول شيء يبطل طهارة المسح ظهور بعض محل الفرض. قال: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث. إذا ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث بطلت الطهارة، استأنف الطهارة، يعني بطل الوضوء كله ولا يبطل المسح فقط؟ يبطل الوضوء ظهور بعض محل الفرض. ولاحظ قول المؤلف رحمه الله: بعد الحدث. أما لو توضأ وغسل رجليه ثم لبس الخف ثم خلعه ثم لبسه ثم خلعه ثم لبسه 20 مرة قبل أي حدث، والطهارة طهارة غسل، ها؟ هل ينتقض؟ ما ينتقض. هل يقدر يمسح على الخف بعد ما يلبسه في المرة العشرين وهو لم يحدث؟ ممكن؟ الجواب نعم. واضح هذا؟ طيب، المبطل الثاني تمام المدة، قال أو تمت مدته استأنف الطهارة، قال أو تمت مدته استأنف الطهارة. فإذا تمت المدة إيش يصير؟ يبطل الوضوء، يبطل الوضوء. نعم، يبطل الوضوء ولا يبطل المسح فقط؟ الوضوء. ما صورة ذلك؟ يعني وش الأثر الفرق؟ ها، هل يمكن أن يظهر أثرا للتفريق؟ نقول ممكن، لو أن الإنسان مثلا باقي عليه في مدة المسح 5 دقائق، انتقض وضوءه فتوضأ ومسح على خفه، طيب، وباقي على مدة المسح تنتهي دقيقة، انتهت المدة، هل له أن يخلع الخف ويغسل ولا يجب أن يتوضأ من الأول؟ واضح الصورة؟ لم تفوت الموالاة الآن، ما فاتت الموالاة، الباقي خلاص 5.5 دقيقة وخلص الوقت، موقت التوقيت تمام. خلاص، هل يكفي الغسل؟ في الصلاة تبطل الصلاة، لكن الآن الوضوء، هل بطل الوضوء فيتوضأ من الأول؟ قال المؤلف استأنف الطهارة. نعم، المذهب أنه إيش؟ تبطل طهارته ويجب أن يتوضأ من جديد، لأن هذا مبطل للوضوء. نعم، والله أعلم. نعم، النظم يقول إيش؟ قال في النظم: فإن بدا بعض المحل أو مضت مدة مسح فالطهارة انقضت. فإن بدا بعض المحل، اللي هو متى ظهر بعض محل الفرض، وقوله المحل ال هنا للعهد، المحل المعهود وهو محل الفرض، أو مضت مدة مسح وهو قوله أو تمت مدته فالطهارة انقضت، بطلت الطهارة. واضح هذا؟ طيب، ننتقل إلى الباب الذي بعده. وش يقول في الباب اللي بعده؟
باب نواقض الوضوء.
سيذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى تعداد النواقض، ذكر النواقض عدها، ثم حكم الشك فيها إذا شك في وجود ناقض، المسألة الثالثة أثر هذه النواقض، ما الذي يترتب على وجودها، ما الذي يحرم على من قام به هذا الحدث. نعم،
قال رحمه الله: ينقض ما خرج من سبيل.
بدأ في تعداد النواقض، وهي تسعة نواقض ولا تسع نواقض؟ ناقض واحده ناقضة ولا واحده ناقض؟ هو الأصل ترى في اللغة النواقض جمع ناقضة، تمام، لكن هم يقولون ناقض. طيب، إذن الأول من نواقض الوضوء، اقرأ الشيخ. ينقض ما خرج.
قال رحمه الله: ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن، إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم.
طيب، هذا ذكر بعض النواقض. قال أولا: ينقض ما خرج من سبيل، كل شيء يخرج من السبيل فإنه ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان طاهرا أم نجسا، معتادا أم غير معتاد. فالطاهر كالمني، والنجس كالبول، والغير المعتاد كالاستحاضة، ولو ابتلع حصاة فخرجت من دوره، كل هذا ناقض للوضوء. فكل شيء يخرج من السبيل ناقض للوضوء. نعم، الثاني من النواقض: ما خرج من بقية البدن، إلا أن الذي يخرج من بقية البدن، ما خرج من بقية البدن، لكن الذي يخرج من بقية البدن فيه تفصيل: فإن كان بولا أو غائطا، فما حكمه؟ إن كان بولا غائطا فحكمه إيش؟ أنه ناقض للوضوء. إن كان بولا أو غائطا فإنه ناقض للوضوء، هذا ناقض للوضوء، ماشي. الثاني إذا كان مطلقا، إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائط، فتح له مثلا يعني مخرج غير المخرج الأصلي ليخرج البول منه، نقول ينتقض الوضوء بخروج البول، الغائط ينتقض الوضوء بخروج الغائط، واضح. أما إذا كان الخارج من بقية البدن ليس بولا ولا غائطا، فإنما ينقض بشرطين: الشرط الأول أن يكون إيش؟ كثيرا، الشرط الثاني أن يكون نجسا. فإذا خرج منه دم كثير ينتقض الوضوء ولا لا؟ ينتقض. أغسيل الكلى ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ يخرج ينقض ولا ما ينقض؟ ينقض لأنه خارج نجس وهو الدم كثير فينقض الوضوء، واضح هذا؟ طيب إذا خرج منه قطرة دم أو قطرتان لا ينقض لأنه خارج نجس لكنه ليس بكثير فلا ينقض. إذا بكى فخرجت منه دموع كثيرة حتى سال ميزاب البيت من كثرة الدموع خلاص فإنه لا ينقض لأن الخارج وإن كان كثيرا إلا أنه ليس نجسا. لو عرق عرقا كثيرا فإنه لا ينقض لأن الخارج طاهر وليس بنجس إلى آخره. نعم. الثالث من النواقض زوال العقل. وزوال العقل أيها الإخوة الكرام يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه صور، يدخل فيه الجنون وهو ناقض مطلقا، ويدخل فيه الإغماء وهو ناقض مطلقا، ويدخل فيه السكر وهو ناقض مطلقا، ويدخل فيه النوم وهو ناقض ليس مطلقا، يستثنى منه إيش؟ ما يأتي. فنقول أن زوال العقل ناقض إلا إذا كان النوم يسيرا من قاعد أو قائم. إذن عندنا النوم الذي لا ينتقض به الوضوء هو ما جمع شرطين، الشرط الأول أن يكون يسيرا، والشرط الثاني أن يكون من قائم أو قاعد. مثال ذلك لو أن طالبا حضر الدرس من أول ما بدأنا في الدرس نام وحتى انقضى الدرس 40 دقيقة وصحوا الشباب ومشى معهم، فهذا ينتقض وضوءه أو لا ينتقض وضوءه؟ لو أن شخصا حضر في الدرس بس يعني يوم بدأنا نتكلم عن النوم غفى غفوة يسيرة وهو جالس ها فوكزه الذي بجواره فقضى عليه، طيب أو عفوا أو يعني أيقظه ما تهنى بالنوم إلا يعني ثواني معدودة، فهذا ينتقض وضوء أو لا؟ لا ينتقض لأنه يسير من القائم ما من القاعد. وإذا كان هذا الحكم في القاعد وقد ثبت أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم فمن باب أولى القائم فلا ينتقض وضوء إذا كان النوم يسير. طيب إذا كان الإنسان مضطجعا علم من عبارته أنه إذا كان مضطجعا فما حكمه؟ ينتقض وضوءه يسيرا كان النوم أو كثيرا. إذن لا بد من اجتماع الأمرين، النوم يسير والإنسان قائم أو قاعد، واضح؟ ما ضابط اليسير لا أعرف أنهم ضبطوه بضابط تمام يعني إنما يرجع في ذلك إلى العرف والله أعلم. نعم تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
طيب سيأتي الآن معنا الكلام عن النقض بالنسبة بس ما قرأنا أبيات الناظم. يقول الناظم نواقض ما من سبيل ظهرا، هذا الأول من نواقض الوضوء، ما من سبيل ظهرا يعني ما خرج من السبيل ظهرا، كان في الداخل ثم خرج فظهر، واضح؟ إذن هذا ما من سبيل ظهرا، والسبيل عبر بالمفرد وأراد الجنس، جنس السبيل اللي هو وهما سبيلان سبيل البول وسبيل الغائط. الثاني من النواقض قال الناظم قال ونحو بول ثم نجس كثرا. طيب إذا قلنا إن ما من السبيل ناقض ثم قلنا إن البول ناقض العطف يقتضي المغايرة، فينبغي فيفهم من هذا أنه أراد البول الخارج من غير السبيل، واضح؟ ونحو بول يعني ونحو بول خرج من غير السبيل حتى تحصل المغايرة بين المتعاطفات، جيد؟ قال ونحو بول ثم نجس كثرا، كذلك ينتقض الوضوء بالنجس الكثير الخارج من السبيل ولا من غير السبيل؟ من غير السبيل، من غير السبيل، لأنه اللي يخرج من السبيل انتهينا منه، اللي يخرج من السبيل انتهينا منه، بقي عندنا من غير السبيل. قال لك البول، هو ما قال البلق أو ونحو بول، ونحو البول هو الغائط، البول والغائط خلاص، ونحو بول ثم نجس الكثرة، فالخارج النجس الكثير ينقض الوضوء، واضح هذا؟ ثم ذكر مسألة زوال العقل، قال والعقل إن زال ينتقض الوضوء. إذا الثالث من النواقض العقل إنزاله، زوال العقل. ولكن لا يعد يسير نوم قائم أو من قعد، يسير نوم قائم أو من قعد. وهذا نفس كلام صاحب الزاد، العقل إنزاله، ولكن لا يعد من ذلك من الناقض هذا إيش؟ يسير نوم قائم أو من قعد، يعني أو قاعد. واضح؟ نعم، تفضل شيخ.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكر.
طيب، الآن سيذكر مسائل تتعلق بالنقض بالمس. عندنا المس الناقض مس الفرج وله شرطان، عندنا المس الناقض مس الفرج وله شرطان، وعندنا مس آخر مختلف وسيذكره. بالنسبة لشروط، إذن الأول من المس الناقض هو مس إيش؟ الفرج، وله شرطان. الشرط الأول كون المس لفرج أصلي، وهذا قول صاحب الزاد: ومس ذكر متصل. لا، ليس هذا قوله متصل، سيأتي بعد. هذا من أين فهمت قضية الأصلي؟ من كلامه بعد قليل عن الخنثى المشكل، خلاص. ومس ذكر، إذن الشرط الأول أن يكون الفرج أصليا. ودخل في هذا مسائل كون المس لفرج أصلي، دخل فيها مس ذكر متصل، الثاني مس القبل، هذا فرج أصلي مس الذكر. وقوله متصل يخرج مسألة نادرة، وإذا مس ذكرا مقطوعا لأنه لا ينتقره. وكذلك الثاني قال مس القبل، هذا مس لفرج أصلي قبل المرأة. ودخل فيه أيضا مس حلقة الدبر، فإنها مس لفرج أصلي. ما معنى حلقة الدبر؟ المقصود بحلقة الدبر هي فتحة الشرج، بخلاف إيش؟ بخلاف مس ظاهر الدبر من الألية، فإنه لا ينقض الوضوء. واضح؟ نعم. ويدخل أيضا في هذا الشرط كون المس لفرج أصلي، يدخل فيه إذا مس الذكر والقبل جميعا من الخنثى المشكل، حصل منه مس الفرج الأصلي أو لا؟ ما حصل، مدام مس الفرجين جميعا فقد مس فرجا أصليا ولا بد، خلاص. طيب، الشرط الثاني لانتقاض الوضوء بمس الفرج أن يكون المس بإيش؟ بالكف. وهذا قول المؤلف بظهري، ها؟ هذا قوله رحمه الله تعالى: بظهر كفه أو بطنه أو حرفه، أو ذكر الظهر والبطن وكذلك الحرف طرفه. طيب، هذان شرطان للنقض بمس الفرج، أن يكون أصليا ودخل فيه الذكر الأصلي والقبل وحلقة الدبر ومس فرجي الخنثى المشكل، خلاص. والشرط الثاني أن يكون المس بالكف، ظهر الكف أو بطنه. ولماذا لم يقل الكف؟ نحن قلنا دائما أي كلمة يأتي بها تخالف الاختصار فإنك لازم تقف معها وتعرف أنه أراد بذلك فائدة زائدة. فلما قال بظهر كفه أو بطنه، لماذا لم يقل بكفه ويريحنا؟ أحسنت، إشارة إلى الخلاف، لأن بعض العلماء يرى أن المس إنما يكون ناقضا إذا كان ببطن الكف فقط. والمؤلف أراد بهذا أن يشير إلى أن الصحيح من المذهب خلاف ذلك، وأنه ينتقض بمس ببطن الكف أو بظهره. نعم. وهذه المسألة كل هذا الكلام نظمه الناظم بقوله: ولمسه لفرج آدمي، ولم يزد على ذلك. قال: وكل ما أوجب غسل حي ولمسه لفرج آدمي. كل المسائل هذه ذكرها بهذا: ولمسه لفرج آدمي. كلمة فرج الآدمي تشمل الذكر وتشمل القبل وتشمل حلقة، تشمل الذكر والقبل وحلقة الدبر، وتشمل أيضا من مس فرجي الخنثى المشكل. نعم. لا، الأنثيان لا ينتقض الوضوء بمس الأنثيين. نعم، تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
تفضل. طبعا سيأتي في المس الناقض مسألة أخرى، وهي مسألة مس الرجل للمرأة بشهوة وعكسه، وأيضا مسألة أخرى وهي المس الذي يحصل فيه النقض بأحد هذين الناقضين دون تعيين. وتتكلم عنها لمسه أمام الخنثى مشكلة ولمس ذكر ذكره، يعني نقول هذا الرجل انتقض وضوءه. تقول ليش انتقض وضوءه؟ نقول ما ندري، قد يكون انتقض وضوءه لأنه مس فرجا، وقد يكون انتقض وضوءه لأنه مس امرأة لشهوة، أو مست امرأة رجلا لشهوة، على ما سيأتي إن شاء الله. هذه ثلاثة مسائل في النقض، وسيذكر بعد ذلك المس غير الناقض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما.
هذا النقض الناقض الثاني. نحن قلنا المس الناقض مس الفرج، ومس الرجل المرأة بشهوة، صح ولا لا؟ وعكسه. طيب، وسيأتي بعد قليل الناقض الثالث مما يحصل به انتقاض المس، مس يحصل فيه نقض بأحد الأمرين، وهو المس بخنثى مشكل. إذا كان الآن مس الخنثى المشكل، إذا كان اللامس ذكرا، تمام، وكان الملموس ذكر الخنثى المشكل، وكان ذلك لشهوة، انتقض الوضوء. طيب، إذا تمشي معنا اللامس، شوف أقول لك شيء، اليقين لا يزول بالشك، خلاص. هذا الكلام اللي سنتكلم عنه كله فقط تدريب لك لتطبيق هذه القاعدة، أن اليقين من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارة ولا على حدث؟ فهو على طهارة. طبق هذا على الأمثلة الآتية. عندنا ناقض اسمه مس المرأة للرجل بشهوة، ومس الرجل للمرأة بشهوة، هذا ناقض. عندنا ناقض اسمه مس الفرج الأصلي، خلاص. إذا جاء رجل ذكر ولمس خنثى مشكل، ماشي، مسه بشهوة ولم يمس فرجه، مسه هو بشهوة، ينتقض الوضوء ولا لا؟ ما ينتقض، لأنه يمكن هذا أصلا ذكر، والرجل إذا مس رجلا بشهوة نسأل الله العافية والسلام لا ينتقض وضوءه، ماشي. طيب، إذا مس الرجل قبله لشهوة، إذا الرجل مس قبل الخنثى المشكل لشهوة، ينتقض ولا ما ينتقض؟ ليش ما ينتقض يا شيخ؟ قد يكون الفرج مو أصلي بس مسه بشهوة. هو إذا كان الفرج هذا ليس أصليا، إذا كان القبل ليس أصليا، معناها أن هذا الخنثى هو في حقيقته ذكر، فصار مسا لقبل غير أصلي، ومس لذكر ذكر يمس ذكرا بشهوة، نعوذ بالله، فما وجد الناقض، صح ولا لا؟ ما وجد الناقض. ما دام عندك أحد الاحتمالات المفروضة عقلا أنه لم يحصل ولا واحد من الاثنين اللي هم مس فرج أصلي ومس الآخر بشهوة، فإن اللي هو مثل رجل لامرأة وامرأة لرجل، فإنه لا ينتقض الوضوء. طيب، إذا كان اللامس ذكرا والملموس ذكر الخنثى المشكل وكان ذلك بشهوة، هذا لازم ينتقض الوضوء. ليش لازم ينتقض؟ إن قلت لي الذكر مو أصلي معناها هذا إيش؟ أنثى مسها بشهوة، وإن قلت لي ما هو أنثى معناها أن الذكر أصلي، فعلى كلا الاحتمالين وجد الناقض، لكن أيهما الله أعلم، المهم أنه انتقض وضوء، واضح؟ طيب، إذا كان اللامس لهذا الخنثى امرأة أو أنثى، خلاص، مسته المرأة، وكان الملموس قبله وليس ذكره، وكان ذلك لشهوة، ينتقض الوضوء أكيد. إن قلت لي إن القبل ليس أصليا معناها أنثى مست ذكرا بشهوة، انتقض الوضوء. إن قلت لي إن القبل أصلي، ها، إن قلت لي إن القبل أصلي فقد مست قبلا بشهوة، فقد مست قبلا، مس القبل لا يشترط شهوة، مست قبل، صح ولا لا؟ أي نعم. هذا بالنسبة لهذه المسألة، ويتصور منها صور عديدة، ركبها يعني مرن ذهنك بها. وبعض المسائل أيها الإخوة الكرام يبدو لي والله أعلم، وطبعا شوف تذكروا في الأول الحجاوي قال: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، صح ولا لا؟ هذه مسألة نادرة الوقوع، صح ولا لا؟ فكان حقه أن يحذفها. نقول ليس بالضرورة، لأنهم يذكرون بعض المسائل يقصدون بذلك معنى وراء مجرد المسألة، هو يبغاك. مثلا صاحب العمدة رحمه الله جاء في كتاب الرضاع، أنا أقول صاحب العمدة هذا في كتاب الرضاع يعني هدفه من هذا الباب أنه لعله يعني الله، لكن لعله هدفه أمره، يوم مشي طالب العلم وشاف الأمور سهلة وكذا، قال أنا أخشى أن هذا الطالب يتوقع أن الفقه سهل وبكرة يخلص العمدة ويروح يفتي الناس. قال لا، تعال نعطيه درس، خلاص. فأعطاه باب الرضاع وباب الوصايا عشان يخلص العمدة ويعرف إيش أنه والله الموضوع ما هو سهل. ها صح أني أعطيتك أبواب سهلة، بس إيش احترم نفسك يعني. طيب، والأمر الآخر يجعلها ميدان للتدريب العقل والتفكير، تمام. طيب، فهنا المؤلف رحمه الله مسألة نادرة الوقوع، لكنه أراد إيش؟ أراد يرسخ عندك ضابط من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وأعطاك مسائل ما تنساها. ماشي، رحمه الله وجمعنا به في جنات النعيم. ماشي،
أحسن الله إليكم. قال
طيب، إذن هذا المس الناقض، نأتي الآن إلى المس غير الناقض. هذه المسألة لم يذكرها الناظم، اللي لمسه ذا خونته مشكل ما يتعرض لها الناظم ألبت، تمام. قال الناظم ما يحتاج، نحن نبغى يحفظ التدريب هذا، خليه إيش في ميدان آخر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها ومس حلقة دبر.
طيب، الآن عندنا المس الناقض، قلنا مس الفرج وعرفناه، المس الفرج قلنا يدخل فيه صور قبل وذكر ودبر، حلقة الدبر. ومس الرجل المرأة بشهوة عندنا فيه صورتان: مس الرجل امرأة بشهوة، إذا مس الرجل امرأة بشهوة. شوف أي مسألة فيها مس اعرف أنها مس معناها مباشرة البشرة على البشرة، وما إذا كان بحال هذا ليس مسا، واضح. فمس الرجل للمرأة بشهوة، والصورة الثانية مس المرأة للرجل بشهوة. وهنا عبر قالت بشهوة، وعبر غيره عليكم السلام عليكم، وعبر غيره بقوله لشهوة. كم باقي؟ نعم، وغيره قال لشهوة. فهل هما يعني هل بينهم اختلاف؟ الأدق في التعبير والعلم عند الله تعالى هو تعبير صاحب الزاد بالباء بشهوة، خلاص. كتب بعض المتأخرين رسالة سماها كوب القهوة في مس بشهوة أو لشهوة. طيب، والظاهر أن من عبر باللام أراد الباء. ليش يعني نقول الباء للمصاحبة؟ إذا اجتمع مس مع شهوة فهذا ينقض الوضوء. إذا مس لشهوة، يعني اللام يفهم منها في الغالب السببية والتعريف، فلو أن الإنسان مس لأجل الشهوة ولم يجد شهوة، لم يجد شهوة مع المس، ينتقض أو لا ينتقض؟ لا ينتقض، واضح، لا ينتقض وضوء، تمام. ولذلك يعني المطلوب هو أو الناقض هو اجتماع المس مع الشهوة في وقت واحد، والباء للمصاحب. ماشي، طيب،
عبر قبلها باللام.
أيه، لشهوة، صح، عبر قبلها باللام. ولذا هذا يدل على إيش؟ على أن المراد واحد، أن المغايرة بين اللام والباء ليس لا يقصد بها خلاف فقهي، وإنما هو تعدد فقط في الاستخدام. ماشي، كذلك عرفنا المس الذي يحصل به النقض بأحدهما، وهذا بالنسبة للمس يعني نقض الوضوء، مس المرأة بشهوة. طبعا الحقيقة هو ما يتسع المقام لذكر بعض الأدلة ومناقشات وكذا، وإلا فكثير من المسائل واحد وده أن يذكر فيها الأدلة ويبين يعني قوة المذهب، لأن بعض الطلاب يشك، تمام، ويتردد، يعني يقول هذه مسائل من أين أتى بها الفقهاء، والحقيقة المقام لا يتسع، ولكن لا يوجد مسألة من هذه المسائل إلا تمام وقد بنوها على الأدلة الشرعية، فخذها وأنت مطمئن إن شاء الله عز وجل إلى أن تبلغ رتبة الاجتهاد، فلا يحل لك حينئذ أن تأخذها إلا بما رجح عندك، واضح. أما قبل أن تبلغ رتبة الاجتهاد فإنه يجوز لك أن تقلد المذهب حتى لو غلب على ظنك أنه خطأ، لأن الظن المقلد لا عبرة به، إنما الذي يجب عليه أن يأخذ بظن نفسه، من هو؟ المجتهد. طيب، إذا تيقنت وجدت مسألة في مذهب الحنابلة وتيقنت يقين أنها خطأ، تمام، فاعلم أنك جاهل حفظك الله، تمام، لأن هذه المسائل مسائل الاجتهاد والظن، تحصيل اليقين فيها، ادعاء اليقين فيها يدل على ضعف العلم، ما يدل على أن والله ما شاء الله أنا تيقنت. هذه مسألة لو كنت متيقن وش اللي خلى الإمام أحمد الحافظ مليون حديث ما يوصل إلى اليقين الذي وصلك، تمام، إلا أنه إيش عنده علم ليس عندك، فجهلك هو الذي أورثك هذا اليقين، واضح. مع الاحترام والتقدير لكل، يعني أنا أول جاهل، لكن نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. طيب، وهذا الذي نظمه الناظم بقوله وأكل لحم إبل ولمس أنثى لغير جنسها والعكس بشرط شهوة ولا ينتقض مع حائل ولا لملموس وضوء. واضح، ولمس أنثى لغير جنسها يعني للذكر، والعكس اللي هو مس الرجل للأنثى بشرط شهوة في المسألتين. كم بقي؟ نعم. يأتي الآن المس غير الناقض. نعم تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال لا مس شعر وسن وظفر وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة.
هذا المس غير الناقض، أولا مس الشعر لأن الشعر في حكم المنفصل، فالذي مس الشعر كأنه مس بحائل، إنه منفصل، واضح؟ كأنه مس بحائل. الثاني مس السن، كذلك السن في حكم المنفصل، كذلك الظفر أيضا في حكم المنفصل، وكذلك مس الأمرد، نفس الله العافية. الأمرد يعني ذكر يمس ذكرا، يعني يستلذ بذلك، فهذا فساد في الفطرة تمام ولا يجوز شرعا، ولكنه لا ينقض الوضوء. وانتبه دائما إلى كلام الفقهاء، كثير من الناس يعني الفقهاء لا يبينون الأحكام الشرعية للناس الأتقياء فقط، هو يبين الأحكام الشرعية للتقي. الفاسق هذا بيصلي ولا ما بيصلي؟ معناه فاسق معناه ما يصلي ولا يصوم ولا، واضح؟ فالكثير من الناس يجي ليش يذكرون هذه المسائل؟ هم يبينون الأحكام الشرعية، أحكام الأفعال العباد، سواء كان هذا الفعل حلالا أو حراما إلى آخره، ما الذي يترتب عليه؟ ماشي؟ كونه لا ينقض الوضوء مو معناه أنه حلال، واضح؟ كونه لا يوجب الغسل مو معناه أنه جائز، كونه لا يوجب الحد، يذكرون في مسائل الحدود ومن فعل كذا لا يحد، ومعناها انه ايش؟ انه هذا جاهل. يقول واحد طيب ليش تذكرون هذه المسائل؟ هذه مسائل ليس ما تدرس للناس كذا في المساجد، ويقول لعوام الناس، واضح؟ في مسائل يحتاج اليها القضاء، القاضي يتعامل نص تعاملات القضاء مع الظلمه والفسقه واللي ياكلون حقوق الناس، صح؟ فكيف يتعاملون معها؟ لابد ان يعرفوا. نعم. قال وامرد فلا ينتقض بمسي، ولا وكذلك لا ينتقض المس مع حائل، اذا مس بدون مباشرة البشرة للبشرة كذلك لا ينتقض وضوء الملموس بدنه، وإذا لمست المرأة رجلا بشهوة ينتقض وضوءها، لا ينتقض وضوءه. قال ولو وجد منه شهوة، وهذا الذي ذكره الناظم بقوله ولا ينتقض مع حائل ولا لملموس وضوء لحائل، واجعل الظفر والسن والشعر من الحوائل، وأما الأمرد فلم يذكره استغناء بأنه إنما قال لغير جنسها، قال المس الأنثى لغير جنسه والرجل لغير جنسه، وهذا مس الرجل لجنسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. من شاء يدرك الصلاة. نعم. قال ولو وجد منه شهوة.